نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الآية الواحدة بعد 70 و100 من سورة آل عمران المباركة، ثم قال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قوله تبارك وتعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. هذا كان يوم حمراء الأسد، وهي غزوة كانت بعد غزوة أحد، وذلك أن المشركين لما أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعوا إلى بلادهم ندموا في إثناء سيرهم إلى مكة، فقالوا لبعضهم البعض: لما لم نكمل على بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى منهم أحد؟ فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الخروج إليهم ليرعبهم ويريهم أنهم أقوياء وليس بهم ضعف ولا وهن. ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج في هذه الغزوة لأحد إلا ممن حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سيأتي. فخرج المسلمون على ما بهم من الجراح والإسخان طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، ارجعوا. فسمع رسول الله صلى الله عليه بذلك فندب المسلمين فانتجبوا حتى بلغوا حمراء الأسد أو بئر أبي عيينة، فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يجدهم، فكانت تعد غزوة، يعني كتب الله تعالى لهم أجرا غزاة تامة بسبب إحسانهم بطاعة ربهم وبعدهم عن معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا قال سبحانه: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فهم أطاعوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما بهم من التعب والنصب والجراح التي لا تزال طرية إثر معركة أحد. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قالت: قلت لعروة يا ابن أختي، الذين استجابوا لله والرسول، قالت عائشة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما. لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يرجع في أثرهم؟ فانتجب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. وقوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، أي توعدهم الناس بأن جماعة أبي سفيان قد جمعوا لكم وهموا باستئصالكم. قالوا ذلك تخويفا لهم وترهيبا، فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله واتكالا عليه. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ولم يكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به ولم يخافوا كثرة الأعداء، بل قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله أي كافينا الله، حسبي من كذا يعني يكفيني من كذا، فالحسب هو الكفاية، فالله تعالى كافي المؤمنين وهو نعم الوكيل، يعني نعم من يتوكل عليه لأنه السميع البصير سبحانه وتعالى، الذي يرى مكانك ويسمع كلامك أينما كنت في الدنيا، وهو سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فإنك إن توكلت على مخلوق توكلت على متعرض للموت والهلاك. ثم الله تبارك وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون، إليه يرجع الأمر كله وإليه تصير الأمور. فمن توكل عليه فقد توكل على إله عظيم ورب جليل جل في علاه. ولهذا قال: ونعم الوكيل. فنعم من يتوكل عليه ربنا سبحانه. وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار لم يكن له قوة تمنعه ولا قبيلة تدافع عنه ولا جند ينصرونه ولا أحد. فلما ألقي في النار قال حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله تبارك وتعالى كفاه شر قومه وأنجاه من النار، وقال سبحانه وتعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، وقال سبحانه فجعلناهم الأخسرين. فلم يضروه بشيء ولم ينالوا منه شيئا، بل انقلبت النار المحرقة بأمر الله سبحانه إلى برد غير ضار، بل برد سالم فيه صاحبه من الأذى بردا وسلاما. قال بعض أهل التفسير لو قال الله تعالى بردا وسكت لا تأذى إبراهيم من برد النار، ولكن قال سبحانه بردا وسلاما على إبراهيم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهكذا لما قال المنافقون والمرجفون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم ويريدون استئصالكم، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال عز وجل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم، ورد عنهم كيد من أرادهم بسوء، فرجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. لم يصبهم سوء مما أراده به عدوهم، مما أراده بهم عدوهم، بل الله عز وجل كفاهم شر أعدائهم. ثم إنهم في خروجهم اتبعوا رضوان الله، لأن خروجهم كان طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كما ذكرنا في أول الكلام قال قد أصابهم ما أصابهم من المشركين من القتل والجراح، ولكن ما أن رجعوا إلى المدينة حتى انتدبهم واستنصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخروج مرة أخرى، فقالوا سمعنا وأطعنا ولم يعتذروا بالجراح ولم يتهربوا من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كتب الله لهم أجرا عظيما بتقواهم. وبهذا تعرف درجة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد اختارهم لصحبة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم، فهم أعمق الناس علما وأضرهم قلوبا وأتقاهم لربهم جل في علاه، فاستحقوا بذلك أن يكونوا خير العالمين بعد الأنبياء والمرسلين. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله سبحانه وتعالى، اتبعوا رضوان الله فلم يعصوا الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى ذو فضل عظيم يتفضل على عباده الطائعين المتقين، فتفضل عليهم بفضل عظيم. ثم قال سبحانه: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أي إن الذي يخوفكم من المشركين ويؤهبكم أنهم أقوياء وذو بأس شديد إنما هو الشيطان، يرهبكم ويقول لكم إنهم قد جمعوا لكم وإنهم حتى يلقي الرعب والخوف في قلوبكم. قال سبحانه: فلا تخافوهم، لا تخافوا المشركين، فإنهم أولياء الشياطين، والمشركون بيد الله، نواصيهم بيد الله، لا يضرونكم إلا بقضاء الله تعالى وقدره، بل خافوا الله وخافوني إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية وجوب الخوف من الله تعالى وحده، وأنه من لوازم الإيمان، وخافوني إن كنتم مؤمنين. فعلى قدر إيمانك بالله يكون خوفك منه. العبد إذا كان ذا إيمان عظيم فإن خوفه من ربه يكون عظيما، وإذا ضعف الخوف من الله دل على ضعف الإيمان. إذا تقحم الإنسان في المعاصي وأسرف على نفسه في الشهوات المحرمة عرفنا أن إيمانه ضعيف، لأن خوفه من الله قليل. والخوف المحمود شرعا هو ما يحجز عن محارم الله. الخوف المحمود ليس هو الوسوسة، وليس هو القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، لا، الخوف المحمود هو الخوف الذي يمنعك من معصية الله، هو الخوف الذي يمنعك من الوقوع في المحظور. هذا هو المحمود في شرع الله تعالى ودينه. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. يقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على إيمان الناس والخلق يحزن إذا رأوا الكفار يبادرون إلى المخالفة وإلى العناد والشقاق والكفر بالله تعالى وآياته، فكان يحزن عليه الصلاة والسلام إذا لم يهتدوا. فقال الله تعالى: لا، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، إنهم لن يضروا الله شيئا، إن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ورسوله، فلا تبال بهم ولا تخف منهم، لأنهم إنما يضرون أنفسهم إذا ضاع الإيمان منهم في الدنيا حصل لهم العذاب في الدنيا والآخرة. وإن الله سبحانه وتعالى إذا صرفهم عن الإيمان وردهم عن الإسلام فهذا لأنهم لا يستحقون الإيمان والإسلام لهوانهم على الله وسقوطهم من عينه، فإنه تعالى خذلهم فلم يوفقهم للطاعة والتقوى، وإنما وفق أولياءه الصالحين ومن أراد به خيرا من عباده المؤمنين، وهو عز وجل متفضل عليهم في ذلك بحكمته، وهو لم يضل من أضل إلا بعدله، ولم يهدي من هدى إلا بفضله، فالعباد يتقلبون بين عدله وفضله، وما ربك بظلام للعبيد. فهؤلاء الذين لم يهتدوا علم الله تعالى أنهم لا يقبلون الرشاد ولا يقبلون الهداية لفساد أخلاقهم وخبث قلوبهم وعدم قبولهم للزكاة، لزكاة النفس، لهذا سارعوا في الكفر فلم يوفقهم الله للطاعة والإيمان. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة بمشيئته وقدرته، وهو غير ظالم لهم كما قلنا، ولهم عذاب عظيم. ثم قال سبحانه إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. هذا تقرير وتأكيد لما سبق أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا في الكفر وأحبوا وربما بذلوا فيه الأموال واشتروا ما يزيد في كفرهم وطغيانهم وضلالهم وفسقهم وفجورهم فإنهم لن يضروا الله شيئا، بل ضرر أفعالهم يعود على أنفسهم. ولهذا قال سبحانه ولهم عذاب أليم. هم رغبوا عن الإيمان وكفروا بالرحمن، والله تعالى غني عنهم، بل هم يسعون في هلاك أنفسهم، لهذا قال ولهم عذاب أليم. والله سبحانه وتعالى قد قيض لنصرة دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم سواهم من الأبرار الأتقياء الأذكياء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لنصرة دينه وقيضهم لذلك من أهل الألباب والعقول. قال عز وجل بعد ذلك ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم إنما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لا يظن الكفار الذين كفروا بربهم وبرسوله ونابذوا دينه، لا يظن أن عدم إهلاكنا لهم في الحال وإنهالنا لهم يدل ذلك على محبة منا لهم. الله تعالى من حكمته وحلمه ورحمته أنه يؤجل العصاة والكفار ويمهل، لكنه سبحانه لا يهمل، كما قال عز وجل: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال عز وجل: ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال سبحانه: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فربنا سبحانه وتعالى إذا أمهلهم فإنما ذلك لشر يريده الله تعالى بهم، فإمهالهم زيادة في عذابهم. يعني الكافر الذي كفر بالله تعالى 20 سنة لو أمهله الله إلى 40 صار هذا زيادة في عذابه، لأنه كفر بالله 40 سنة، وإذا ازداد إلى 60 كان هذا زيادة في عذابه والعياذ بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فهذا زيادة في العذاب لهؤلاء الكفار ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فإن الله تعالى يملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته بل يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فليحذر الكافرون والظالمون من الإمهال ولا يظنوا أنهم يفوتوا الله الكبير المتعال. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. الشيخ كان في سؤال من أخ، وإن شاء الله تعالى يكون مكانه صحيح في هذا الدرس. يسأل الأخ: هل الصحابة كلهم في الجنة؟ ولماذا بشر الرسول صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة بالجنة؟ جزاكم الله خير.
هل إيش أول سؤال؟
الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كلهم في الجنة؟ ولماذا بشر الرسول عدد من الصحابة؟
الحمد لله، نعم، كل من دخل في الصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو من أهل الجنة. قال سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال سبحانه: والسابقون الأولون للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. وقال سبحانه: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى. والحسنى هي الجنة. فإذا كل الصحابة قد بشروا بالجنة، سواء من أسلم قبل فتح مكة أو أسلم بعد فتح مكة، فالجميع مبشرون بالجنة، ولكن هم درجات. ومن أسلم قديما من السابقين الأولين أعظم درجة ممن أسلم بعد الفتح أو أسلم متأخرا. وهم أيضا يتفاوتون في المناقب والمناصب، وأعظم الصحابة المبشرين بالجنة 10، وأعظمهم الخلفاء 4 الذين كانت خلافتهم حسب منازلهم عند الله تعالى وعامة أهل الإسلام والإيمان.
جزاكم الله خير يا شيخ. شيخ، بالنسبة للخوف من الأسد أو من الكلاب، ما القول في هذا يا شيخ جزاكم الله خير؟
الخوف يعني درجات، وقد مر معنا الحديث عن الخوف في شرحنا للأصول الثلاثة، وقلنا إن الخوف الطبيعي الخوف من يعني الأشياء الضارة والمؤذية هذا خوف طبيعي لا يعتبر شركا، إنما المحرم هو أن يخاف الإنسان من الصنم أو يخاف ممن لا ضرر فيه، وإنما يخاف أن تكون له قوة طبيعية غير معلومة أن يضره بها، هذا لا شك أنه يخالف التوحيد ويخالف الإيمان.
شيخ، ماذا عن الخوف من الشيطان أو الخوف من الجن؟
ماذا عن
الخوف من الشيطان؟ يعني يخاف الإنسان الشيطان أو الجن؟
يدخل هذا يعني في الخوف من المجهول، الخوف من المجهول أو الخوف من الأشياء التي لا يراها، هذا خوف طبيعي ما فيه إن شاء الله إذا لم يتجاوز به الإنسان الحد.
جزاكم الله خير يا شيخ. عندنا سؤال خارج الدرس. الحديث غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، سمعت أحد الأشخاص يقول أن معنى هذا عدم غش الإنسان، لما يعني اجتناب السواد أن هو لا يغش الإنسان الآخرين باللون الأسود مكان الأبيض. فالسؤال، هل هذا صحيح؟ وسؤال آخر، إذا كان إنسان لحيته صفراء فهل يشرع له أن يعني ألا يشرع له أن يسود لحيته؟ جزاكم الله خير.
النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، أو قال في الحديث غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد، وهو حديث البخاري، وقال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فتغيير الشيء من السنة، لا بد أن يغير الإنسان الشيء إذا كثر في الشعر أو في اللحية، لكن يجتنب السواد ولا بأس أن يصبغ بالألوان الأخرى كالبني أو الأصفر أو الأحمر وما أشبهها، أما السواد فيجتنبه سواء كان شابا صغيرا أو كان كبيرا لعدم الدليل على التفريق بينهما.
والمرأة يا شيخ، هل تدخل في هذا النهي؟
كما قلت لا دليل على التفريق بين الرجال والنساء، بعض أهل العلم فرق فقال أنه يجوز للمرأة الصبغ بالسواد، لكن الأحاديث جاءت عامة والله تعالى أعلم، فالأفضل للمرأة أن تجتنب السواد وتصبغ بالألوان البني أو الكستنائي أو ما أشبهها.
جزاكم الله خير يا شيخ. يسأل الأخ، خرج أخ مسلم مع أخ مسلم مع رجل نصراني للصيد، واصطاد النصراني شيئا من الصيد، فهل يحل للمسلم أن يأكل من طعام النصراني أو من صيد النصراني؟
إذا كان يعني صاده و لم يدخل عليه اسما غير اسم الناس تسمى عليه لا مال، وإذا أدركه حيا لا بد أن يذبحه، إن ترك ذبحه حتى مات فهذا ميت لا يجوز أكله.
الشيخ، بالنسبة للحجامة، يعني ورد نهي عن يعني إعطاء أجر للحاجم، وورد أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى للحاجم، فكيف يكون التوفيق بين هذين الحديثين؟
يعني الثمن للمسلمة هو الكراهة، يمكن للإنسان أن يمتهن هذه النعمة، لكن ليس للتحريم، لأنه لو كان حراما ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم حاجب.
طيب يا شيخ جزاكم الله خير يا شيخ واحسن الله عليكم، ومبروك يا شيخ على 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 الصفحه الجديده، احنا انبسطنا منها الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك لك فيها يا شيخ. وبس عايزين في سقط منها، كان في مجموعه اسئله اسمها فتاوى الانترنت لم توضع بعد في الصفحه الجديده. يلا ربنا يبارك لكم يا شيخ ان شاء الله تعالى، ووفقكم ان شاء الله تعالى، وجزاكم الله خير يا شيخ. ان شاء الله تعالى نلتقي الاسبوع القادم بنفس الموعد ان شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.